العلوي الزهراني من كهامة جرداء بني علي بعث بعدة أسئلة. السؤال الأول يقول: نحن نسكن في قرية نائية والفقراء بها ولله الحمد قليلون، فحينما ندفع الزكاة يبقى منها أحيانا، وقد يتأخر هذا الباقي عندي حتى أبحث عن مستحق خارج القرية، فهل علينا في ذلك شيء؟ وهل يجوز لو دفعناها إلى من لم يكن مستحقا جدا كمن حالته متوسطة؟ ولو كان هناك فقير غائب أعرفه، فهل يجوز أن أؤخر حصته من الزكاة لحين عودته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما ذكره السائل من كون بلدهم ليس فيه فقراء وأنه يؤخر بعض زكاته إلى حين أن يجد فقراء، نقول له إنه لا ينبغي له أن يؤخره، بل إذا كان عارفا بأنه ليس عندهم فقراء مستحقون للزكاة فإنه يخرجها في بلد أقرب ما يكون إليه، ولا حرج في هذه الحال أن يخرجها من البلد الذي هو فيه، بل له أن يخرجها من البلد الذي هو فيه للمصلحة وإن لم يكن للضرورة كما في هذه المسألة. وعلى هذا فنقول: إذا أردت أن تخرج زكاتك فإنك تحصيها ثم تبعث بها إلى بلد فيه فقراء، إن كان قريبا منك فهو أولى، وإلا فلو بعيدا. ثم أعلم أن من كان عليه دين لا وفاء له فإنه يجوز أن يقطع دينه من الزكاة. وعلى هذا فإذا كان لديكم في البلد من لا يحتاجون للنفقات اليومية ولكن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها، فإنه لا بأس أن تقضي عنهم ديونهم من الزكاة، حتى لو دفعت زكاتك كلها إلى شخص واحد ودينه يتحملها فإنه لا حرج عليك. وأما إذا كانت أحوالهم قائمة ولو كانت وسطا وليس عليهم ديون فإنه لا يجوز أن تصرف الزكاة إليهم.
السؤال الثاني يقول: إذا كان لزوجتي مثلا أو لأحد أقربائي مال مودع عندي واختلط بمالي بإذن صاحبه، فهل زكاته إذا حال عليه الحول تكون علي أو على صاحبه؟
تكون زكاته على صاحبه وليست عليك، لأنك لست مالكا له، اللهم إلا إذا أذن لك باستقراضه وأخذته قرضا، فإنك إذا أخذته قرضا ملكته، فإذا ملكته صار من جملة مالك تزكيه مع مالك.
وليس على صاحبه الزكاة في هذه الحالة؟
أما صاحبه فإن عليه الزكاة فيه أيضا ما دام المقترض غنيا، أي ساعة يطلب منه القرض يرده عليه. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ويرى بعض أهل العلم أن من عليه دين فإنه لا تلزمه الزكاة فيما يقابل ذلك الدين، وبناء على هذا القول يكون هذا المقترض ليس عليه زكاة فيما يقابل ما استقرضه من صاحبه. ولكن عمومات الكتاب والسنة تدل على وجوب الزكاة في من عنده مال ولو كان عليه دين، إلا أنه إذا كان دينه قد حل قبل وجوب الزكاة فإن الزكاة لا تسقط عنه في هذه الحال، لأنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول: إن هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه، يعني ثم ليؤدي زكاته بعد.
نعم. إذا كان المدين أخرج زكاة عن الدين الذي عليه بدون إذن صاحبه، وأخرجها ليس عن نفسه هو ولكنها عن صاحب الدين، فهل تجزئ عن صاحب الدين أو يلزمه إخراجها مرة أخرى؟
كل من أخرج زكاة عن شخص لم يوكله فإنها لا تجزئ عنه، لأن الزكاة لا بد فيها من نية، فليست كقضاء الدين. قضاء الدين إذا قضيت دينا عن شخص بدون إذنه ونويت الرجوع عليه فارجع عليه. أما الزكاة فإنها لا تصح إذا أخرجتها عن شخص بدون توكيله، وذلك لأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية ممن هي عليه، وإذا لم يوكلك فإنك تكون قد أخرجتها عنه بدون نية منه، وحينئذ لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
سؤاله الثالث يقول: سمعت حديثا شريفا أن الشهداء 5 وذكر منهم المبطون، فمن هم الباقون إن كان الحديث صحيحا، وما معنى المبطون؟
هذا الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، والباقون هم المطعون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله.
نعم.
ولكن هذه الشهادة تختلف أحكامها في الدنيا، فإن الشهيد في سبيل الله لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في ثيابه التي استشهد فيها، بخلاف هؤلاء الأربعة فإنه يجب تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم. والمبطون هو الذي أصيب بداء البطن، بمعنى أنه يكون فيه إسهال أو وجع في بطنه،
الطاعون يعني مثلا،
ومنه ما يسمى بالزائدة إذا انفجرت وما أشبه ذلك.
نعم.
فكل أدواء البطن التي تكون سببا للموت فإنها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم المبطون، لا سيما التي يكون الموت فيها محققا عجلا. نعم.
السؤال الرابع يقول: أنا أقرأ القرآن ولكني لست ماهرا بقراءته، فقد يحدث مني أخطاء بتحريف بعض الآيات بدون قصد، فهل علي إثم في ذلك؟ وهل أترك قراءته لهذا السبب، أم أقرأ على حسب علمي ومقدرتي وليس علي إثم فيما أخطأت؟
يجب عليك أن تقرأ القرآن كما هو موجود في المصحف معربا محركا بحركاته، وهذا أمر ميسر لمن كان يعرف الحروف والحركات، ولا يجوز لك أن تتهاون فتقرأ على حسب ما كنت تقرأ، بل يجب عليك أن تقف عند الآية أو عند الكلمة حتى تنطق بها نطقا صحيحا، لأن هذا القرآن كلام الله عز وجل، تكلم الله به لفظا فهو كلامه لفظا ومعنى، فالواجب أن تقرأه كما هو في المصحف، ولو تتعتعت فيه فإن ذلك أجر لك، كما جاء في الحديث: الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. فمرن نفسك على التلاوة الصحيحة ولا تتهاون ولا تفرد.
نعم. لكن إذا كان المستوى الذي يقرأ عليه هو غاية علمه وقد يخطئ وهو لا يدري أنه يخطئ،
هو كما قلت يجب عليه أن يتعلم، لأن الأمر ليس بالسهل، فإن بعض الناس يقرأ على سجيته وطبيعته بدون أن يحاول التعلم والتمرن على النطق بالكلمات. صحيح أن بعض الناس قد تكون لهجته لا توافق النطق العربي على الوجه الصحيح، لكن عليه أن يحاول بقدر ما يستطيع، ولا يتكلم بالقرآن كأنما يتكلم بكلام آخر عادي. نعم.
بارك الله فيكم. هذه الرسالة من السائل سيد رجب خليفة من جمهورية العراق الشركة البرازيلية، يقول: نحن جميعا نؤمن بأن الزواج واجب على الشاب القادر المستطيع من جميع النواحي، امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يحصن المرء نفسه، ولكننا الآن وفي هذا الزمان قد نحرم من الاستمتاع بهذا الحق الشرعي لما أحيط به من عقبات وعثرات جعلت منه أمرا عسيرا إن لم يكن مستحيلا، وذلك مثل غلاء المهور وتكاليف الزفاف والإسراف والتبذير وغير ذلك من الأمور التي جعلت كأنها مفروضة والإسلام منها براء، فأرجو منكم التكرم بإسداء نصيحة إلى أولياء أمور الفتيات بعدم المغالاة في الشروط وبتيسير أمر الزواج وتسهيله وبالاقتصاد في الولائم، جزاكم الله خيرا.
ما ذكره الأخ من العقبات في النكاح هو أمر واقع بغلاء المهور والإصرار في الولائم والهدايا للزوجة وأقاربها وما أشبه ذلك. وهناك عقبة أخرى وهي أن بعض الناس والعياذ بالله يجعل ابنته بمنزلة السلعة يبيعها، فأي إنسان أعطاه أكثر وافقه على تزويجه إياها ولو كان غير كفئ لها في دينه وخلقه. ومن الأولياء من يكون منتفعا بموليته حيث تدر عليه رزقا من راتبها، فيخشى إذا تزوجها أن يحرم من ذلك الراتب، إلى غير هذا من الأمور التي يرثى لها ويؤسف لها أن تقع من شخص يؤمن بالله واليوم الآخر. والواجب على أولياء الأمور أن يتقوا الله عز وجل في من ولاهم الله عليه، وأن يعلموا أنه ليس لهم حق في المهر، فالمهر للمرأة لأن الله أضافه إليها في قوله وآتوا النساء صدقاتهن أي مهورهن، آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وليس لأبيها ولا لغيرها حق فيه، فلا يحل لا للأب ولا لغيره أن يشترط لنفسه شيئا منه، ولكن للأب إذا تم العقد وملكت زوجة الصداق له أن يتملك منه، لأن الأب له حق التملك من مال ولده إذا لم يكن في ذلك ضرر على الابن ولم يكن هذا الشيء متعلقا بحاجة الابن. ثم إني أرى أن حل هذه المشكلة إنما تكون من اتفاق من أعيان البلد ووجهائه وكبرائه، ويكون هؤلاء أول الناس منفذا لهذا الأمر، لأن الناس تتبع لأعيانهم وشرفائهم ووجهائهم، فإذا قام الأكابر في البلاد بهذا الأمر ورأى العامة أنهم قد نفذوه فعلا فإنه سوف يهون ولو بالتدريج، والشيء لا يمكن أن ينخفض طفرة كما أنه لا يعدو طفرة ولكن يكون بالتدريج، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول أنا أعمل في دار عرض للسينما وعملي هو تشغيل مكائن العرض ومراقبتها، وأحيانا تعرض بعض الأفلام الخليعة والهابطة، ولذلك فإني لست راض عن هذا العمل ولكني لم أجد غيره مع أني أشعر أنني أتحمل إثما كبيرا بسببه، فماذا ترون أنه يجب علي وبماذا تنصحوني وما حكم الكسب السابق من هذا العمل؟
يجب عليك أن لا تعمل في هذا العمل لتحريمه وفساده وإفساده، والواجب عليك أن تنفصل منه وأن تطلب الرزق من سواه، والله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ورزق الله تعالى لا يستجلب بمعاصيه، فعليك أن تنفصل من هذا العمل فورا وأن تطلب الرزق فيما سواه، وأبواب الرزق والحمد لله كثيرة. أما ما كسبته من هذا المال المحرم فإن كنت جاهلا حين دخلت فيه ولم تعلم أن ذلك حرام عليك فإنه لا شيء عليك، لأنك اكتسبته عن جهل وليس فيه أكل مال لأحد، ولكن إن تصدقت بما يقابل القيام على تشغيل الأفلام المحرمة فهو أولى وأحسن، والله أعلم.
هذه الرسالة من السائل يوسف الدامي من السودان جوبا، يقول: كيف تكون قسمة ميراث المرأة إن تركت ولدا مع زوجها، وقسمة ميراث الرجل إن لم يترك ولدا مع زوجته؟
أما الصورة الأولى، إذا ماتت المرأة عن زوجها مع ولد لها،
نعم،
والولد في اللغة يشمل الذكر والأنثى، فإن زوجها في هذه الحال يكون له الربع، أي ربع مالها، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. وأما الصورة الثانية، وهي ما إذا مات الزوج عن زوجته وليس له ولد، فإن لزوجته الربع، حتى لو كانت الزوجة معها ضرات، يعني أن الزوج له أكثر من زوجة ومات عنهن ولم يكن له ولد، فإن لهن الربع، لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. هذه هي قسمة المال في هذه الصورة،
يعني في الصورة، يعني في كلا الصورتين أو في كلتا الصورتين يقسم المال إلى 4 أقسام.
نعم.
السؤال الثاني يقول: ماذا يجب على الرجل إن واقع زوجته وهو محرم؟
إذا واقع الرجل زوجته وهو محرم، فإما أن يكون محرما بعمرة أو محرما بحج. فإن كان محرما بعمرة فإن عليه على ما ذكره أهل العلم إما شاة يذبحها ويتصدق بها الفقراء، وإما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم 3 أيام، هو في ذلك على التخير. لكن إن كان مواقعته لزوجته قبل تمام سعي العمرة فإن عمرته تفسد ويجب عليه قضاؤها لأنها وقعت فاسدة. أما إذا كان الوطء أو إذا كان مواقعة زوجته في الحج فإنه يجب عليه بدنه يذبحها ويتصدق بها على الفقراء إذا كان ذلك قبل التحلل الأول، ويفسد نسكه أيضا فيلزمه قضاؤه، مثل لو جامع زوجته في ليلة مزدلفة فإنه يكون قد جامعها قبل التحلل الأول، وحينئذ يفسد حجه ويلزمه الاستمرار فيه حتى يكمله، ويلزمه أن يقضيه من العام القادم، ويلزمه ذبح بدنه يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم. أما إذا كان مواقعته لزوجته في الحج بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، مثل أن يجامعها بعد أن رمى جمرة العقبة يوم العيد، وبعد أن حلق أو قصر، فإنه لا يفسد حجه، ولكن الفقهاء رحمهم الله ذكروا أنه يفسد إحرامه، أي ما بقي منه، فيلزمه أن يخرج إلى الحل فيحرم، ثم يطوف طواف الإفاضة وهو محرم ويسعى سعي الحج. وفي هذه الحال لا تلزمه بدنه، وإنما يجب عليه شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لأن فقهاءنا رحمهم الله يقولون: كل ما أوجب شاة من مباشرة أو وطء فإن حكمه كفدية الأذى، أي أنه يخير الجاني فيه بين أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وبين أو يذبح شاة يوزعها على الفقراء. ثم إن كلامنا هذا في بيان ما يجب على الفاعل، وليس معنى ذلك أن الأمر سهل وهين، بمعنى أنه إن شاء فعل هذا الشيء وقام بالتكفير والقضاء، وإن شاء لم يفعله، بل الأمر صعب، ومحرم ومن أكبر، بل هو من الأمور الكبيرة العظيمة حيث يتجرأ على ما حرم الله عليه، فإن الله يقول: فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة يظن بعض الناس أن الإنسان فيها مخير، وهي ترك الواجب والفدية. يظن بعض الناس أن العلماء لما قالوا في ترك الواجب دم أن الإنسان مخير بين أن يفعل هذا الواجب وأن يذبح الدم ويوزعه الفقراء. مثال ذلك، يقول بعض الناس: إذا كان يوم العيد سوف أطوف وأسعى وأسافر إلى بلدي، ويبقى علي المبيت في منى ورمي الجمرات، وهما واجب من واجبات الحج، فأنا أفدي عن كل واحد منهما بذبح شاة. يظن أن الإنسان مخير بين فعل الواجب وبين ما يجب فيه من الفدية، والأمر ليس كذلك. ولكن إذا وقع وصدر من الإنسان ترك الواجب، فحينئذ تكون الفدية مكفرة له مع التوبة والاستغفار. نعم.
بارك الله فيكم. هذه الرسالة من السائلين محمد طامر وأحمد هادي حسين من اليمن لواء الحديدة، يقولان في السؤال: تقدم رجل لخطبة فتاة ووافق أهلها ودفع شيئا مقدما من المهر، ثم توفيت الفتاة قبل عقده عليها، فهل له الحق في استرداد ما دفعه من مقدم المهر ولو فرض أنها ماتت بعد العقد وقبل دخوله بها؟ فهل له أيضا أن يسترد ما دفعه؟ وهل له الحق في الإرث منها أم لا؟
هذا السؤال يشتمل على صورتين: الصورة الأولى أنه خطب فتاة ودفع إليها ما دفع من المهر وماتت قبل أن يعقد عليها، ففي هذه الحال لا يرث منها شيئا، وله الحق في استرداد جميع ما دفع لأنه لم يحصل العقد. أما الصورة الثانية فهو رجل عقد على امرأة ودفع عليها المهر ثم توفيت قبل أن يدخل بها، ففي هذه الحال يكون المهر لها كاملا داخلا في تركتها، ولكنه له الميراث، يرث من تركتها ما يستحقه منها، فإن كان لها أولاد من زوج قبله فله الربع، وإن لم يكن لها أولاد فله النصف.
هذا إذا كان قد عقد عليه.
نعم، هي الصورة الثانية إذا كان عقد عليه.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقولان: دخل رجل للصلاة في فريضة مع الجماعة وقد فاته أول الصلاة، فبعد أن سلم الإمام قام ليكمل ما فاته من الصلاة.
أرشون.
يقول: دخل رجل للصلاة في فريضة مع الجماعة وقد فاته أول الصلاة، فبعد أن سلم الإمام قام ليكمل ما فاته، وبعد قيامه سبح المأمومون لأن الإمام قد نسي سجدة، فماذا على هذا أن يفعل؟ هل ينضم للجماعة أم يستمر في إكمال صلاته منفردا؟
نقول: هذا الرجل الذي دخل مع الإمام مسبوقا ببعض الصلاة، ولما سلم الإمام قام ليقضي ما فاته، ثم كان على الإمام نقص في صلاته،
نعم،
فأراد الإمام أن يتمه، فلهذا الرجل الذي قام وانفرد ليقضي ما فاته له الخيار بين أن يرجع مع الإمام ويلغي قيامه، ولكن عليه سجود السهو إذا أتم صلاته، أو يستمر في صلاته ويكملها، وذلك لأنه انفرد عن الإمام لعذر، فإذا انفرد عن الإمام لعذر فله أن يكمل على حسب ما أذن له فيه، وإن شاء رجع مع الإمام لأنه تبين أن صلاة الإمام لم تتم بعد. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله نظيرا لهذه المسألة فيما لو انفرد مأموم عن إمامه لعذر ثم زال ذلك العذر، قالوا فهو بالخيار بين أن يبقى ويستمر على انفراده وبين أن يدخل مع إمامه. مثال ذلك لو أن المأموم في أثناء صلاته أحس بتقيؤ.
نعم.
ثم انفرد عن الإمام من أجل أن يكمل الصلاة أسرع من إمامه، ثم هبط عنه ذلك التقيؤ، قالوا فله أن يدخل مع إمامه ويرجع إلى صلاة الجماعة، وله أن يستمر في إكمال صلاته منفردا. نعم.
هل نقيس على حالة التقيؤ هذه مثلا لو كان هناك ضرورة واستدعي شخص من المأمومين لإنقاذ مثلا شخص من الهلاك أن ينفرد ويكمل صلاته مستعجلا فيها أو مسرعا فيها؟
نعم نقيس عليه،
يعني
لأن إنقاذ المعصوم
نعم
يجب، حتى لو فرض أن الأمر يفوت لو أنه أكمل، فله أن يقطع صلاته نهائيا من أجل إنقاذ هذا المعصوم.
نعم، جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، في ختام هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على إجابته عن أسئلتكم في حلقتنا اليوم. وكانت الإجابة عن أسئلة الإخوة عطية العلوي الزهراني من تهامة جرداء بن علي، والمستمع سيد رجب خليفة من جمهورية العراق الشركة البرازيلية، والمستمع يوسف الدامي من السودان جوبا، والسائلين محمد ضامر وأحمد هادي حسين من اليمن لواء الحديدة. أيها الإخوة الكرام، لكم جزيل الشكر على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ
أحمد عبد العزيز الغامدي.
علوي الزهراني من تهامة جرداء بني علي بعث بعدة أسئلة. السؤال الأول يقول: نحن نسكن في قرية نائية والفقراء بها ولله الحمد قليلون، فحينما ندفع الزكاة يبقى منها أحيانا، وقد يتأخر هذا الباقي عندي حتى أبحث عن مستحق خارج القرية، فهل علينا في ذلك شيء؟ وهل يجوز لو دفعناها إلى من لم يكن مستحقا جدا كمن حالته متوسطة؟ ولو كان هناك فقير غائب أعرفه، فهل يجوز أن أؤخر حصته من الزكاة لحين عودته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما ذكره السائل من كون بلدهم ليس فيه فقراء وأنه يؤخر بعض زكاته إلى حين أن يجد فقراء، نقول له إنه لا ينبغي له أن يؤخره، بل إذا كان عارفا بأنه ليس عندهم فقراء مستحقون للزكاة فإنه يخرجها في بلد أقرب ما يكون إليه، ولا حرج في هذه الحال أن يخرجها من البلد الذي هو فيه، بل له أن يخرجها من البلد الذي هو فيه للمصلحة وإن لم يكن للضرورة كما في هذه المسألة. وعلى هذا فنقول إذا أردت أن تخرج زكاتك فإنك تحصيها ثم تبعث بها إلى بلد فيه فقراء، إن كان قريبا منك فهو أولى، وإلا فلو بعيدا. ثم أعلم أن من كان عليه دين لا وفاء له فإنه يجوز أن يقطع دينه من الزكاة، وعلى هذا فإذا كان لديكم في البلد من لا يحتاجون للنفقات اليومية ولكن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها، فإنه لا بأس أن تقضي عنهم ديونهم من الزكاة، حتى لو دفعت زكاتك كلها إلى شخص واحد ودينه يتحملها فإنه لا حرج عليك. وأما إذا كانت أحوالهم قائمة ولو كانت وسطا وليس عليهم ديون فإنه لا يجوز أن تصرف الزكاة إليه.
السؤال الثاني يقول: إذا كان لزوجتي مثلا أو لأحد أقربائي مال مودع عندي واختلط بمالي بإذن صاحبه، فهل زكاته إذا حال عليه الحول تكون علي أو على صاحبه؟
تكون زكاته على صاحبه وليست عليك، لأنك لست مالكا له، اللهم إلا إذا أذن لك باستقراضه وأخذته قرضا، فإنك إذا أخذته قرضا ملكته، فإذا ملكته صار من جملة مالك تزكيه مع مالك.
وليس على صاحبه الزكاة في هذه الحالة؟
أما صاحبه فإن عليه الزكاة فيه أيضا ما دام المقترض غنيا، أي ساعة يطلب منه القرض يرده عليه، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ويرى بعض أهل العلم أن من عليه دين فإنه لا تلزمه الزكاة فيما يقابل ذلك الدين، وبناء على هذا القول يكون هذا المقترض ليس عليه زكاة فيما يقابل ما استقرضه من صاحبه، ولكن عموما الكتاب والسنة تدل على وجوب الزكاة في من عنده مال ولو كان عليه دين، إلا أنه إذا كان دينه قد حل قبل وجوب الزكاة فإن الزكاة لا تسقط عنه في هذه الحال، لأنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول: إن هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه، يعني ثم ليؤدي زكاته بعد.
نعم. إذا كان المدين أخرج زكاة عن الدين الذي عليه بدون إذن صاحبه، وأخرجها ليس عن نفسه هو ولكنها عن صاحب الدين، فهل تجزئ عن صاحب الدين أو يلزمه إخراجها مرة أخرى؟
كل من أخرج زكاة عن شخص لم يوكله فإنها لا تجزئ عنه، لأن الزكاة لا بد فيها من نية، فليست كقضاء الدين. قضاء الدين إذا قضيت دينا عن شخص بدون إذنه ونويت الرجوع عليه ترجع عليه. أما الزكاة فإنها لا تصح إذا أخرجتها عن شخص بدون توكيله، وذلك لأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية ممن هي عليه، وإذا لم يوكلك فإنك تكون قد أخرجتها عنه بدون نية منه، وحينئذ لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
سؤاله الثالث يقول: سمعت حديثا شريفا أن الشهداء 5 وذكر منهم المبطون، فمن هم الباقون إن كان الحديث صحيحا، وما معنى المبطون؟
هذا الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، والباقون هم المطعون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله.
نعم،
ولكن هذه الشهادة تختلف أحكامها في الدنيا، فإن الشهيد في سبيل الله لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في ثيابه التي استشهد فيها، بخلاف هؤلاء الأربعة فإنه يجب تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم. والمبطون هو الذي أصيب بداء البطن، بمعنى أنه يكون فيه إسهال أو وجع في بطنه،
الطاعون يعني مثلا،
ومنه ما يسمى بالزائدة إذا انفجرت وما أشبه ذلك.
نعم،
فكل أدواء البطن التي تكون سببا للموت فإنها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم المبطون، لا سيما التي يكون الموت فيها محققا عجلا. نعم.
السؤال الرابع يقول: أنا أقرأ القرآن ولكني لست ماهرا بقراءته، فقد يحدث مني أخطاء بتحريف بعض الآيات بدون قصد، فهل علي إثم في ذلك؟ وهل أترك قراءته لهذا السبب، أم أقرأ على حسب علمي ومقدرتي وليس علي إثم فيما أخطأت؟
يجب عليك أن تقرأ القرآن كما هو موجود في المصحف معربا محركا بحركاته، وهذا أمر ميسر لمن كان يعرف الحروف والحركات، ولا يجوز لك أن تتهاون فتقرأ على حسب ما كنت تقرأ، بل يجب عليك أن تقف عند الآية أو عند الكلمة حتى تنطق بها نطقا صحيحا، لأن هذا القرآن كلام الله عز وجل، تكلم الله به لفظا فهو كلامه لفظا ومعنا، فالواجب أن تقرأه كما هو في المصحف، ولو تتعتعت فيه فإن ذلك أجر لك، كما جاء في الحديث: الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. فمرر نفسك على التلاوة الصحيحة ولا تتهاون ولا تفرد.
نعم، لكن إذا كان المستوى الذي يقرأ عليه هو غاية علمه وقد يخطئ وهو لا يدري أنه يخطئ،
هو كما قلت يجب عليه أن يتعلم، لأن الأمر ليس بالسهل، فإن بعض الناس يقرأ على سجيته وطبيعته بدون أن يحاول التعلم والتمرن على النطق بالكلمات. صحيح أن بعض الناس قد تكون لهجته لا توافق النطق العربي على الوجه الصحيح، لكن عليه أن يحاول بقدر ما يستطيع، ولا يتكلم بالقرآن كأنما يتكلم بكلام آخر عادي.
بارك الله فيكم. هذه الرسالة من السائل سيد رجب خليفة من جمهورية العراق الشركة البرازيلية، يقول: نحن جميعا نؤمن بأن الزواج واجب على الشاب القادر المستطيع من جميع النواحي، امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يحصن المرء نفسه، ولكننا الآن وفي هذا الزمان قد نحرم من الاستمتاع بهذا الحق الشرعي لما أحيط به من عقبات وعثرات جعلت منه أمرا عسيرا إن لم يكن مستحيلا، وذلك مثل غلاء المهور وتكاليف الزفاف والإسراف والتبذير وغير ذلك من الأمور التي جعلت كأنها مفروضة والإسلام منها براء. فأرجو منكم التكرم بإسداء نصيحة إلى أولياء أمور الفتيات بعدم المغالاة في الشروط وبتيسير أمر الزواج وتسهيله وبالاقتصاد في الولائم، جزاكم الله خيرا.
ما ذكره الأخ من العقبات في النكاح هو أمر واقع، بغلاء المهور والإسراف في الولائم والهدايا للزوجة وأقاربها وما أشبه ذلك. وهناك عقبة أخرى وهي أن بعض الناس والعياذ بالله يجعل ابنته بمنزلة السلعة يبيعها، فأي إنسان أعطاه أكثر وافقه على تزويجه إياها ولو كان غير كفئ لها في دينه وخلقه. ومن الأولياء من يكون منتفعا بموليته حيث تدر عليه رزقا من راتبها، فيخشى إذا تزوجها أن يحرم من ذلك الراتب، إلى غير هذا من الأمور التي يرثى لها ويؤسف لها أن تقع من شخص يؤمن بالله واليوم الآخر. والواجب على أولياء الأمور أن يتقوا الله عز وجل في من ولاهم الله عليه، وأن يعلموا أنه ليس لهم حق في المهر، فالمهر للمرأة لأن الله أضافه إليها في قوله وآتوا النساء صدقاتهن، أي مهورهن، آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وليس لأبيها ولا لغيرها حق فيه، فلا يحل لا للأبي ولا لغيره أن يشترط لنفسه شيئا منه، ولكن للأب إذا تم العقد وملكت الزوجة الصداق له أن يتملك منه، لأن الأب له حق التملك من مال ولده إذا لم يكن في ذلك ضرر على الابن ولم يكن هذا الشيء متعلقا بحاجة الابن. ثم إني أرى أن حل هذه المشكلة إنما تكون من اتفاق من أعيان البلد ووجهائه وكبرائه، ويكون هؤلاء أول الناس منفذا لهذا الأمر، لأن الناس تبع لأعيانهم وشرفائهم ووجهائهم، فإذا قام الأكابر في البلاد بهذا الأمر ورأى العامة أنهم قد نفذوه فعلا فإنه سوف يهون ولو بالتدريج، والشيء لا يمكن أن ينخفض طفرة كما أنه لا يعلو طفرة ولكن يكون بالتدريج، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول: أنا أعمل في دار عرض للسينما، وعملي هو تشغيل مكائن العرض ومراقبتها، وأحيانا تعرض بعض الأفلام الخليعة والهابطة، ولذلك فإني لست راض عن هذا العمل، ولكني لم أجد غيره مع أني أشعر أنني أتحمل إثما كبيرا بسببه، فماذا ترون أنه يجب علي، وبماذا تنصحوني، وما حكم الكسب السابق من هذا العمل؟
يجب عليك أن لا تعمل في هذا العمل لتحريمه وفساده وإفساده، والواجب عليك أن تنفصل منه وأن تطلب الرزق من سواه. والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ورزق الله تعالى لا يستجلب بمعاصيه، فعليك أن تنفصل من هذا العمل فورا وأن تطلب الرزق فيما سواه، وأبواب الرزق والحمد لله كثيرة. أما ما كسبته من هذا المال المحرم فإن كنت جاهلا حين دخلت فيه ولم تعلم أن ذلك حرام عليك فإنه لا شيء عليك، لأنك اكتسبته عن جهل وليس فيه أكل مال لأحد، ولكن إن تصدقت بما يقابل القيام على تشغيل الأفلام المحرمة فهو أولى وأحسن، والله أعلم.
هذه الرسالة من السائل يوسف الدامي من السودان جوبا، يقول: كيف تكون قسمة ميراث المرأة إن تركت ولدا مع زوجها وقسمة ميراث الرجل إن لم يترك ولدا مع زوجته.
أما الصورة الأولى إذا ماتت المرأة عن زوجها مع ولد لها،
نعم،
والولد في اللغة يشمل الذكر والأنثى، فإن زوجها في هذه الحال يكون له الربع، أي ربع مالها، لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. وأما الصورة الثانية وهي ما إذا مات الزوج عن زوجته وليس له ولد فإن لزوجته الربع، حتى لو كانت الزوجة معها ضرات، يعني أن الزوج له أكثر من زوجة ومات عنهن ولم يكن له ولد فإن لهن الربع، لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. هذه هي قسمة المال في هذه الصورة،
يعني في الصورة يعني في كلا الصورتين وفي كلتا الصورتين يقسم المال إلى 4 أقسام.
نعم
نعم. السؤال الثاني يقول ماذا يجب على الرجل إن واقع زوجته وهو محرم؟
إذا واقع الرجل زوجته وهو محرم فإما أن يكون محرما بعمرة أو محرما بحج، فإن كان محرما بعمرة فإن عليه على ما ذكره أهل العلم إما شاة يذبحها ويتصدق بها الفقراء، وإما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم 3 أيام، هو في ذلك على التخير. لكن إن كان مواقعته لزوجته قبل تمام سعي العمرة فإن عمرته تفسد ويجب عليه قضاؤها لأنها وقعت فاسدة. أما إذا كان الوطء أو إذا كان مواقعة زوجته في الحج فإنه يجب عليه بدنه يذبحها ويتصدق بها على الفقراء إذا كان ذلك قبل التحلل الأول، ويفسد نسكه أيضا فيلزمه قضاؤه، مثل لو جامع زوجته في ليلة مزدلفة فإنه يكون قد جمعها قبل التحلل الأول، وحينئذ يفسد حجه ويلزمه الاستمرار فيه حتى يكمله، ويلزمه أن يقضيه من العام القادم، ويلزمه ذبح بدنه يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم. أما إذا كان مواقعته لزوجته في الحج بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، مثل أن يجامعها بعد أن رمى جمرة العقبة يوم العيد وبعد أن حلق أو قصر، فإنه لا يفسد حجه، ولكن الفقهاء رحمهم الله ذكروا أنه يفسد إحرامه أي ما بقي منه، فيلزمه أن يخرج إلى الحل فيحرم، ثم يطوف طواف الإفاضة وهو محرم ويسعى سعي الحج. وفي هذه الحال لا تلزمه بدنه، وإنما يجب عليه شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لأن فقهاءنا رحمهم الله يقولون كل ما أوجب شاة من مباشرة أو وطء فإن حكمه كفدية الأذى، أي أنه يخير الجاني فيه بين أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة يوزعها على الفقراء. ثم إن كلامنا هذا في بيان ما يجب على الفاعل، وليس معنى ذلك أن الأمر سهل وهين، بمعنى أنه إن شاء فعل هذا الشيء وقام بالتكفير والقضاء، وإن شاء لم يفعله، بل الأمر صعب ومحرم، ومن أكبر، بل هو من الأمور الكبيرة العظيمة، حيث يتجرأ على ما حرم الله عليه، فإن الله يقول فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة يظن بعض الناس أن الإنسان فيها مخير، وهي ترك الواجب والفدية. يظن بعض الناس أن العلماء لما قالوا في ترك الواجب دم أن الإنسان مخير بين أن يفعل هذا الواجب وأن يذبح الدم ويوزعه الفقراء. مثال ذلك يقول بعض الناس إذا كان يوم العيد سوف أطوف وأسعى وأسافر إلى بلدي ويبقى علي المبيت بمنى ورمي الجمرات وهما واجب من واجبات الحج، فأنا أفتي عن كل واحد منهما بذبح شاة. يظن أن الإنسان مخير بين فعل الواجب وبين ما يجب فيه من الفدية، والأمر ليس كذلك.
لا.
ولكن إذا وقع وصدر من الإنسان ترك الواجب فحينئذ تكون الفدية مكفرة له مع التوبة والاستغفار. نعم.
بارك الله فيكم. هذه الرسالة من السائلين محمد طامر وأحمد هادي حسين من اليمن لواء الحديدة، يقولان في السؤال: تقدم رجل لخطبة فتاة ووافق أهلها ودفع شيئا مقدما من المهر، ثم توفيت الفتاة قبل عقده عليها، فهل له الحق في استرداد ما دفعه من مقدم المهر؟ ولو فرض أنها ماتت بعد العقد وقبل دخوله بها، فهل له أيضا أن يسترد ما دفعه؟ وهل له الحق في الإرث منها أم لا؟
هذا السؤال يشتمل على صورتين: الصورة الأولى أنه خطب فتاة ودفع إليها ما دفع من المهر وماتت قبل أن يعقد عليها، ففي هذه الحال لا يرث منها شيئا وله الحق في استرداد جميع ما دفع لأنه لم يحصل العقد. أما الصورة الثانية فهو رجل عقد على امرأة ودفع عليها المهر ثم توفيت قبل أن يدخل بها، ففي هذه الحال يكون المهر لها كاملا داخلا في تركتها، ولكنه له الميراث يرث من تركتها ما يستحقه منها، فإن كان لها أولاد من زوج قبله فله الربع، وإن لم يكن لها أولاد فله النصف.
هذا إذا كان قد عقد عليه.
نعم، هي الصورة الثانية إذا كان عقد عليه.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقولان: دخل رجل للصلاة في فريضة مع الجماعة وقد فاته أول الصلاة، فبعد أن سلم الإمام قام ليكمل ما فاته من الصلاة.
عرشون.
يقول: دخل رجل للصلاة في فريضة مع الجماعة وقد فاته أول الصلاة، فبعد أن سلم الإمام قام ليكمل ما فاته، وبعد قيامه سبح المأمومون لأن الإمام قد نسي سجدة، فماذا على هذا أن يفعل؟ هل ينضم للجماعة أم يستمر في إكمال صلاته منفردا؟
نقول: هذا الرجل الذي دخل مع الإمام مسبوقا ببعض الصلاة، ولما سلم الإمام قام ليقضي ما فاته، ثم كان على الإمام نقص في صلاته.
نعم.
فأراد الإمام أن يتمه، فلهذا الرجل الذي قام وانفرد ليقضي ما فاته له الخيار بين أن يرجع مع الإمام ويلغي قيامه، ولكن عليه سجود السهو إذا أتم صلاته، أو يستمر في صلاته ويكملها، وذلك لأنه انفرد عن الإمام لعذر، فإذا انفرد عن الإمام لعذر فله أن يكمل على حسب ما أذن له فيه، وإن شاء رجع مع الإمام لأنه تبين أن صلاة الإمام لم تتم بعد. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله نظيرا لهذه المسألة فيما لو انفرد مأموم عن إمامه لعذر ثم زال ذلك العذر، قالوا فهو بالخيار بين أن يبقى ويستمر على انفراده وبين أن يدخل مع إمامه. مثال ذلك لو أن المأموم في أثناء صلاته أحس بتقيؤ، ثم انفرد عن الإمام من أجل أن يكمل الصلاة أسرع من إمامه، ثم هبط عنه ذلك التقيؤ، قالوا فله أن يدخل مع إمامه ويرجع إلى صلاة الجماعة، وله أن يستمر في إكمال صلاته منفردا. نعم.
هل نقيس على حالة التقيؤ هذه مثلا لو كان هناك ضرورة واستدعي شخص من المأمومين لإنقاذ مثلا شخص من الهلاك أن ينفرد ويكمل صلاته مستعجلا فيها أو مسرعا فيها؟
نعم نقيس عليه،
يعني
لأن إنقاذ المعصوم
نعم
يجب، حتى لو فرض أنه أن الأمر يفوت لو أنه أكمل فله أن يقطع صلاته نهائيا من أجل إنقاذ هذا المعصوم.
نعم جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، في ختام هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على إجابته عن أسئلتكم في حلقتنا اليوم. وكانت الإجابة عن أسئلة الإخوة عطية العلوي الزهراني من تهامة جرداء بن علي، والمستمع سيد رجب خليفة من جمهورية العراق الشركة البرازيلية، والمستمع يوسف الدامي من السودان جوبا، والسائلين محمد ضامر وأحمد هادي حسين من اليمن لواء الحديدة. أيها الإخوة الكرام، لكم جزيل الشكر على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ
أحمد عبد العزيز الغامدي.